بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في شيخنا وفي علمه، واصرف عنا وعنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: موقف السلف من هذه الأخبار. وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية، وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به؟ ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن جرير: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، والتشبيه فيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. فالتبس ذلك على السائل يزيد بن هارون، صدر منه هذا الكلام: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد. غضب يزيد بن هارون الواسطي أبو خالد رحمة الله عليه من هذا السؤال، يعني كأنه اشتبه عليه أنه يشبه المرئي بالمرئي، شبه الله عز وجل بالقمر، وإنما رؤيتكم لله عز وجل يوم القيامة كرؤيتكم للقمر في الدنيا، فلا تشبيه في ذلك، الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. نعم.
قال: وقصته.
نعم. ومع ذلك فصدرت من يزيد بن هارون نصائح جميلة، هذا يدل على غيرة هؤلاء الأئمة على السنة. ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به؟ ويلك، وهي السند ثابت، يدل أن قصة صبيغ ثابتة، قصة صبيغ ثابتة، وسيأتي الكلام عنها. وما أحوجك إلى مثل ما فعل به، أي إلى تأديب كتأديبه. ومن يدري كيف هذا؟ يعني لما سأل وقال: ما معنى هذا؟ أي كيف هذا؟ ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه؟ هو تأديب على الاستسلام للسنة والانقياد لها، وأن ذلك سلامة، وأن الاعتراضات وتسليط العقل في غير طوره، لك ما يفعل العقلانيون، ذلك طريق الهلكة. وهذا الذي قاله يزيد بن هارون، كلام جيد. نعم.
قال: وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن والذاريات ذروا. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوله ما قلته، قال فأخبرني عن فالحاملات وقرا، قال هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن فالمقسمات أمرا، قال الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن فالجاريات يسرا، قال هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوله ما قلته. قال ثم أمر به فضرب 100 سوط، ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به، ثم ضربه 100 سوط أخرى، ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه ما إخاله إلا قد صدق، خل بينه وبين مجالسة الناس. وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب قال سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان خلته بن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، قال وأنا عبد الله عمر، ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي بها قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذا قصة صبيغ لم يسق الصابوني رحمة الله عليه سندها من أوله، أخذها من يحيى بن سعيد وما بعد، وساقها ابن كثير في تفسير الذاريات، أول تفسير الذاريات عند الآيات ذاريات ذروة من مسند البزار. قال رحمه الله قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن هاني قال حدثنا سعيد بن سلام العطار قال حدثنا أبو بكر بن أبي صبرة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر القصة. وهذا سند ضعيف جدا، فإن الهيثم أورده في المجمع 713 وقال رواه البزار وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك كذب أيضا، وحتى من دونها أيضا ما سلم من الكلام الذي إبراهيم بن هاني وسعيد بن الطار. فإذن هذه الطريق ضعيفة، لهذا قال ابن كثير قال أبو بكر البزار، فأبو بكر من أبي سبرة لين، سعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث. قلت فهذا الحديث ضعيف، ابن كثير يقول، وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر رضي الله عنه، ف فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر، وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتاً وعناداً، وأيضاً قلقل بين الناس بالشبهات، إشاعة الشبهات بين الصالحين. وذكر الحافظ ابن عساكر هذا القصة في ترجمة صبيغ مطولة، وهكذا فسرها ابن عباس، يعني الذارية معدن. الشاهد الآن أن هذه القصة من هذا الطريق ضعيفة جدا، لا تصلح حتى في الشواهد إذا وجدت لها طريق أخرى. جاءت لها طريق سليمان بن يسار التي ساقها الصابوني رحمه الله، وروى حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان أن رجلا من بيتهم قال سميع قال له صبيغ، ذكر القصة. سليمان بن يسار سند رجاله ثقات، لكن سليمان بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب ولا أدرك القصة مع صبيغ، فهي منقطعة، إلا أن القصة مشهورة كما قال ابن كثير، وصحيحة أيضا من طريق أخرى. ترجم الحافظ بن حجر لصبيغ، ولا أظنه يصير كما قال أنه مثلا قد صارت له رؤية، أنه له رؤية، لكن ذكرها في الإصابة، قال صبيغ بن عسل، صبيغ بوزن عظيم، وآخره معجمة بن عسل بمهملتين، الأولى مكسورة، مهمل العين الأولى مكسورة عسل، والثانية ساكنة. ويقال بالتصغير، ويقال ابن سهل الحنظلي له إدراك، وقصته مع عمر مشهورة. روى الدارمي من طريق سليمان بن يسار وذكر القصة، وكونها مع يعني من طريق سليمان كما سمعتها، وإنما شاهدنا وأخرجه من طريق نافع منه، قال ثم نفاه إلى البصرة. وأخرجه الخطيب بن عساكر من طريق أنس والسائب بن يزيد وأبي عثمان النهدي مطولا مختصرا، وفي رواية أبي عثمان وكتب إلينا عمر لا تجالسوه، قال فلو جاء ونحن 100 لتفرقنا. وروى إسماعيل القاضي في الأحكام من طريق هشام من محمد بن سيرين قال كتب عمر الخطاب إلى أبي موسى لا تجالس صبيغا وأحرمه عطاءه. وروى الدارمي من طريق من حديث نافع أن أبا موسى كتب إلى عمر إنه صلح حاله فعفى عنه. وذكر ابن دريد في كتاب الاشتقاق أنه كان يحمق عند في حماقة، وأنه وفد على معاوية. وروى الخطيب من طريق عسل بن عبد الله بن عسيل بن عسيل التميمي عن عطاء بن أبي رباح عن عمه صبيغ بن عسل قال جئت عمر فذكر قصته. ومن طريق يحيى بن معين قال صبيغ ابن شريك، قلت ظاهر السياق أنه عم عطاء وليس كذلك. طيب إلى قوله، وقال الدارقطني في الإفراد بعد رواية سعيد بن سلام العطار عن أبي بكر بن أبي سبرة عن يحيى بن سعيد التي تمرت بنا قال غريب تفرد به ابن أسب بن أبي سبرة، قلت وهو ضعيف والراوي عنه أضعف منه، ولكن أخرجه ابن الأنباري. هذا الشاهد، هذه القصة الصحيحة لتلك ضعاف. من وجه آخر عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بسند صحيح وفيه فلم يزل صبيغ وضيعا في قومه بعد أن كان سيدا فيهم بعد هذا التأديب من عمر. الشاهد أن القصة، قلت وهذا يدل على أنه كان في زمن عمر رجلا كبيرا، وأخرجه الإسماعيلي في جمعه بحديث يحيى بن سعيد من هذا الوجه، من هذا الوجه القصة ثبتت مشهورة وثابتة من هذا الطريق وموقوفة على عمر ولا صحبة للصبيغ. والحديث الذي قال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في تفسير الذاريات عن عمر لم يثبت كما سبق. فنعم تفضل. أما الأثر الذي ذكره هنا عن عبد العزيز كذا أن شهاب بن عبد العزيز سمعت مالك شهاب بن عبد العزيز يقول الآن إياكم والبدع، قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدره لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعين، أي يتكلمون بالرأي خالفون طريقة السلف. نعم.
قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد ابن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء.
لماذا؟ لأن البدع شديدة، لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته، تحجب التوبة عنه، يعني معنى تحجب التوبة عنه لا يوفق لها، لا يهدى لها كما قال الإمام أحمد وغيره شدتها. وهي اتهام للدين بالنقصان. اليوم أكملت لكم دينكم، والمبتدع لسان حاله أن الدين ناقص. وهي إزراء بالسلف، وهي كذلك أيضا جنوح إلى الهوى، فهي لا يسمون إلا بأهل الأهواء وعدم رضا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالبدع أحب إلى الشيطان من المعاصي، لأن البدع صاحبها يلج فيها ويرى أنه على الحق ويدعو إليها ويفتن الناس. صاحب الناس قد يستخفي بها وقد كذلك يتوب منها، فالتوبة في أهل المعاصي أكثر منها في أهل البدع. إما سمعته، ولما كان كذلك لأن يلقى الله العبد بكل ذنب، سائر المعاصي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما خلا الشرك بالله، أحب أي أهون إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء، سواء كانت البدع كبارا أو صغارا لما فيها من الضرر. وفي شرح رياض الصالحين ذكرنا من أضرارها ومن فتنتها أكثر من 30 مفسدة من مفاسد البدع وأضرارها. نعم.
قال: أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال: حدثنا أبو عمرو الحيري قال: حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء، فقال: الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك.
هذا لا يثبت إلى عمر، وهو أيضا في شرح السنة البغوي وكذا، لكن سيقول أبو عمر الحيري: حدثنا الأزهر قبيصة سفيان جعفر بن برقان قال: سأل رجل عمر، يعني لا يثبت عن عمر. وبقي أن الكتاب يعني الصبيان في الكتاتيب يعرفون بدائيات الأمور، والأعراب يعرفون بدائيات الأمور والعقائد، والعجائز كذلك يعرفون بدائيات الأمور والعقائد. فلزوم الإنسان للطريقة التي عليها المسلمون ولو لم يكن متعمقا في علم الكلام وعلم الفلسفة أهون عليه وأسلم له. ولهذا قد تجد بعضهم يقول: وها أنا أموت على دين العجائز، يعني معناه أموت على شيء مجمل من علوم العقيدة أسلم لي من آتيه في تلك الفلسفية.
قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: سمعت أبا يحيى البزار يقول: سمعت العباس بن حمزة يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه.
هم لا يريدون التفويض، يريدون أنه أمروها كما جاءت، هكذا السلف رضوان الله، خذ الأدلة على ظاهرها وأمرها كما جاءت دون تكييف دون تعطيل دون تشبيه، لا تشغل نفسك بالأهواء. ولا يريدون مثلا أنك لا تتفهم القرآن وأنك تفوض فيه، لا، هذا مدلول كلامهم في هذا المسألة، هذا مقصود كلامه ومعنى كلامهم كما فسر من أئمة السلف رضوان الله عليه.
قال: أخبرنا أبو الحسن الخفاف قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال: حدثنا الهيثم ابن خارجة قال: سمعت الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف.
أي بلا قول كيف، لا تقول كيف.
قال الإمام الزهري: إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم.
كلام جيد، كلام الزهري. من الله جاء بلفظ من الله الرسالة، ومن رسول البلاغ، وعلينا التسليم. كلمة على الله البيان يعني جاءت بلفظ منا، وهو لفظ أدق. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم، كما أيضا ذكر هذا الطحاوي في طحاويته التسليم والاستسلام، وهذا من معتقد أهل السنة. أما إذا كان الاعتراض ومعارضة الأدلة بالعقل والاتباع الأهواء فلا يقدم، ربما يمرق من الدين، كما مرق أناس انشغلوا بما في أذهانهم وابتعدوا عن الأدلة. نعم.
قال: أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله.
الحديث أصله في الصحيح، وكلمة الذين يحيون سنتي من بعد ويعلمونها عباد الله يعني بهذه الزيادة تندرج تحت أصول الحديث. هذا هو شأن الغريب، قد جاءت لها شواهد كثيرة، إلا هذا الطريق ضعيفة. نعم.
قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الحسن الكارزي يقول: سمعت علي بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله.
قوله: إن هذا الدين بدأ غريبا سيعود كما بدأ أي من أول نهده العهد المكي، كانوا مستضعفين وكانوا غرباء وجرأ عليهم قومهم النبي صلى الله عليه وسلم معه، ثم قوي وانتشر واضمحل في آخر الزمان حتى لا تبقى إلا طائفة ينصرها الله سبحانه، وهم غرباء ينصرها كما نصرها من أول، ينصرها من آخر الأمر. فطوبى للغرباء، هذا الحديث كلمة طوبى للغرباء شرحه كثير من الناس شرحا واسعا، بمعنى أن هذا يشمل طيب الذكر وطيب السيرة والدفاع عنه وحفظ الله عز وجل له إلى آخر ما ذكر فيه. ثم فسر الغرباء الذين يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمونها عباد الله، فلا شك أن هذا يعادى، ما جاء أحد مما جئت به إلا عود يصير غريبا. لما قوله في الذي يليه: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، هو نظير الأثر الذي قبل أيضا، أنه يصير لشدة ما يحصل لهم الأذى كمن يقبض على الجمر لحرارته، ومع ذلك ينصره الله منصور، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. ونعم ما قال، فوالله ما في هذه الأزمنة وربما بعدها وقبلها أزمنة يعني مثل نشر السنة والعناية بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك يحتاج إليه كل الأمة، ولوجود كذلك أيضا كثرة الفتن، ولا تزحزح الشر والفتن إلا بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله، بقدر ما يهيئه الله عز وجل في البلد يدفع الله الشر عنه. هنا في سنن الدارمي أثر المرء جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز، كانوا في انقطاع بعضها، قال: سأل رجل شيئا، هو لسند ظاهر الصحة، دارمي 311. نعم.
وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
متفق عليه، ومعنى ذلك الذي يعلم أنه لا يجوز له أن يقول بغير علم هذا علم، هذا من العلم. والذي لا يبالي أن يقول ما ليس، أن يقول بغير علم، هذا جهل. فقوله فإن من العلم، إن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، كلام جيد. من العلم وخشية الله والعلم بضرر ذلك، أنك لو قلت قولا بغير علم تتضرر في الدنيا والآخرة. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا علمت أن هذا لا يجوز لك لهذه الأدلة، هذا علم. إن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، أي لا يخوض فيما لا يعلم بغير علم. نعم.
قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة، فقلت لتعجبي، فقال ومما تعجب؟ قال قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك. قال كيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خرايا في فمي صديدا، كنت لي أشد نكره. حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس. قال قلت حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة. لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستتروا الجدر بالثياب، ولا تستروا الجدر بالثياب. ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي يبغض الناس ويبغضونه، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا، ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل.
هذا الحديث ضعيف بهذا السند، هذا الحديث بهذا السند فيه عبد الرحمن الضبي قد كذب، شديد الضعف يكون، ترك وكذبه بعضهم مثل كذبه مثل أبي زرعة. وبعض فقرات هذا الحديث صحيحة، يعني في تجد تخلل غالب مثل الحديث، مثل حديث الصور، تجد في بعض فقراته بعض فقرات صحيحة، فتجد هذه الملفلفة هذا الأحاديث الكثيرة فيها يدخلون فيها أحاديث صحاح وأحاديث ضعاف وأحاديث موضوعات الحاصل بهذا السياق بهذا السند ضعيف شديد الضعف موضوع. وأما بعض فقراته وبعض مثل النهي عن ستر الجدران بالثياب وقتل الحية والأقرب في الصلاة وكذلك استقبال أشرف المجالس ما استقبل قبلة القبلة وما كان من هذه تجد لها أصولا. وهذا هو بتمامه في الضعيفة، إن لكل شيء شرف وإن أشرف المجالس مستقبل القبلة في الضعيفة 2786 هذا القطعة منه كذلك من ضمن الضعيف. انتهى الوقت، انتهى الوقت وانتهى الباب ولله الحمد. ندخل في الإيمان بالبعث وأحوال الناس يوم القيامة، هذا الفقرة بذاتها إن كانت مختصرة لكنها موضوعها واسع. إلى هنا بارك الله فيكم.